بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام نجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد
العلم كل العلم لا يجاوز الوحي. العلم كل العلم لا يجاوز الوحي الكتاب والسنة. نعم.
في كتاب الطهارة باب صفة الغسل قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن جبير بن مطعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الخمسة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي رواه أحمد.
أورد رحمه الله تعالى نجد ابن تيمية في المنطقة هذه الأحاديث في بيان الغسل وكفايته عن الوضوء يعني الغسل من الجناب الغسل الواجب وأنه يكفي عن الوضوء لأنه يرفع الحدث الأكبر. فورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث وضوء بعد الاغتسال من الجنابة طبعا. والاغتسال الذي هو يجزي عن الوضوء هو بداية الوضوء في بدايته كما نقلت أم المؤمنين ميمونة ومؤمنين عائشة وأم سلمة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما نقل جبير رضي الله عنه عندما تذاكر جبير المطعم عندما تذاكر غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه الغسل بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني يعني أنه يحفي على رأسي بالماء ثم يغسل سائر جسدي. وهذا مع الأحاديث الأولى يضم إليها بوضوءه قبل الاغتسال والغسل وهذا هو الجمع بين الأحاديث كل ما قيل لغسله من أمهات المؤمنين وذكرنا أنه يتوضأ وذكره هنا في هذا الموقف الاغتسال عندما تذاكره يكفي الإنسان أن يغسل رأسه ثم يغسل بقية جسده.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نور العطار في حديث عائشة الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال ابن سيد الناس إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه وأخرجه البيهقي بأسانيد
ابن سيد الناس له شرح على سنن الترمذي اسمه النفح الشري.
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل رواه ابن أبي شيبة. وروي عنه أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال لقد تعمقت. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ.
التعمق كان أنه شدد على نفسه الدين نهى عن التشديد وعن الغلو كما جاء في الحديث الذي في صفة حجه صلى الله عليه وسلم عندما كان الفضل بن عباس كان ربيعه مزدلفة إلى منى يوم العيد عندما دخل منى أمره أن يلقط له سبع حصيات فوضع في يده صلى الله عليه وسلم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما شاب الدين أحد إلا غلبه فدين الله وسط وليس فيه تشديد وإنما هو دين يسر وسهولة.
فقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء في أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن مئة طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأ في نية الأكبر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما. قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل جنابه لا أنه بعده، لكن لا يخلو عنده من الوضوء. وحكاه عن الشيخ محمد الدين النووي. قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل، وإنما هو كمذهب الجماعة. وقال رحمه الله في حديث جبير بن مطعم: الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت. قال الحافظ: وقوله فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. وأصله في صحيح مسلم. وذكر الحافظ في التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي ولم يتكلم عليه. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. قال المصنف رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك.
لكن لا يؤخذ من هذا الكل، لا يؤخذ هذا من هذا الحديث، وإنما يجمع بين الأحاديث، فإن لم ترد في هذا الحديث فقد وردت في الأحاديث الباقية. نعم.